أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا بأس أن ننطلق في هذا المقام من حديث الثقلين، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لا يخفى على جانبكم والمشاهدين أن هذا الحديث هو عام لكافة المسلمين لا للشيعة فقط. وحينما يرتحل النبي صلى الله عليه وآله عن هذا العالم ويترك لنا هاتين المرجعيتين اللتين لا يجوز الفصل بينهما، الكتاب والعترة، بمعنى أننا في ثقافتنا نحن الإمامية أنه لا نذهب إلى مقالة حسبنا كتاب الله، بل لا بد من ضم العترة إلى الكتاب. وقد دل الواقع الإسلامي على عدم كفاية الكتاب بشكل واقعي، فالمسلمون مع وحدة الكتاب نجدهم ماذا؟
متفرقين.
وفي حديث ينقله إخواننا العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه افترقت اليهود بعد موسى عليه السلام 71 فرقة، وافترق النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. طيب كيف يكون القرآن موحدا للمسلمين وهم يتفرقون إلى 73 فرقة؟ بل وقعت كثير من الحروب الطائفية وسفكة الدماء، حتى قال العلامة الشهرستاني في الملل والنحل، وهو أيضا من أعلامهم، أنه ما سل سيف كما سل في موضوعة الإمامة. إذا كان القرآن يوحد المسلمين فلماذا هذه الدماء ولماذا هذه التفرقة؟ إذا ثبت صدق الحديث وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة السماء أن الوحدة إنما تكون بمرجعية الكتاب والعترة معا. وحيث أن العترة ورد تعريفها وبيانها في نصوص كثيرة متمثلة بالاثنى عشر إماما، هم ينقلون أنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما يزال هذا الدين عزيزا ما وليكم اثنى عشر خليفة في حديث إماما، وهم طبقوها
كثيرة في هذا،
وهم طبقوها على من طبق، واختلفوا في التطبيق لأنه لم يجدوا هذه الاثنى عشر يمكن أن تنطبق على حكام بني أمية أو بني العباس، وحاروا في تطبيقها. أما نحن فهي منطبقة عندنا سلفا على الاثنى عشر الذين أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. إذن القضية المهدوية ليست ترفا فكريا، وليست مجرد بحوث فكرية تبحث هنا أو هناك لأمور غائبة عن تكليف المؤمنين، بل هي قضية في صلب الإيمان، قضية في صلب تكليفنا اليومي. وقلتم جنابكم في بداية الحديث أن القضية المهدوية قضية غائبة حاضرة، أحسنتم لهذا التعبير، هي غائبة في أذهان بعض الناس غير ملتفتين إليها. البعض الآخر هذا الذي يعيش حديث الثقلين وأن تكليفه هو أن يرجع كل أهل الزمان إلى إمامهم، هذا يعيش على أن القضية المهدوية ليست حاضرة فقط، بل هي عقيدة يجب الإيمان بها ويجب ترتيب الآثار على الإيمان بالقضية المهدوية. ونختصرها بأن إمام زماننا هذا هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو كان غائبا عنا، والتي هي غيبة واقعا ليست غيبة عن هذا العالم أو غيبة كما نقول في الشخص، بل هي غيبة هوية، بمعنى أنه بالإمكان
وليس غيبة عنوان،
فقط هوية، يعني يمكن أن تلتقي بالإمام وتراه وتشاهده وتنظر إليه، ولكن لا تعرف أن هذا هو الإمام المهدي صلواته، ولا هو يعرف عن نفسه عشان. وقد يوجهك بتوجيه ما، وقد يفعل معك أشياء أنت لا تلتفت إليها، كما يروى مثلا في بعض أخبار اللقاء والتشرف باللقاء بالإمام أنه قضى حوائج كثير من الناس التي منها شفاء المرض. فربما يعاني مؤمن من مرض ما، يراجع الأطباء، يتوسل بالأمة، ما يصل إلى نتيجة، في يوم من الأيام يعني يأتي إلى ذهني فرد خاطر إلهي أنه حاول أن تتوسل بالحجة صلى الله عليه وسلم.
وهذه موجودة
موجودة عند الناس، خصوصا عند الناس اللي على فطرته، يعني ما عندها إشكالات والشبه في ذهنه، يلتقي إنسان عادي يسلم عليه صابحة، شلونك فلان كذا، يسأل عن بيت يدلي ويروح. هذا بعد الحادثة، وإذا المرض
يتماثل إلى الشفاء. أحسنت سمعت الشيخ، هذا هو جزء بسيط من العطاء الجم. بأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم بالتأكيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا العطاء، هذا الكرم، سواء كان في حياتهم وحتى بعد مماتهم سلام الله عليهم، ألا يستدعي منا نحن كمدعي التبعية لهم أن نتعرف على سيرتهم، أن نتعرف على أخلاقهم، على مبادئهم؟ تعرفنا، التعرف مهم، هو بداية، ولكن الأهم أن نأخذ من هذه الأخلاق ونطبقها على أرض الواقع. الآن شبابنا ما شاء الله، العالم أصبح قرية صغيرة كما يقال، ويتعرضون باستمرار لأسئلة، لمداخلات، أنه إيش تعرف أنت عن الإمام المهدي؟ فما أهمية أولا قراءة سيرة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وثانيا العمل قدر الإمكان والسعي إلى تطبيق أخلاقه على أرض الواقع؟
أحسنتم. طبيعي إحنا في علم الكلام يعني علم العقائد، نقسم العقائد إلى قسمين: أصول عقيدة وفروع عقيدة ما يتفرع عليها. نقول بأن الأصول مثلا خمسة: التوحيد والنبوة، التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والإمامة والمعاد. وهناك فروع عقائد كعصمة الأئمة مثلا، صيانة الكتاب العزيز من التحريف، حياة الإمام المهدي صلوات الله عليه، تفاصيل عالم البرزخ، أن هذه فروع عقائد. هذه العقائد بأصولها وفروعها هي التي ترسم المسار للإنسان في حياته. فالذي يعتقد بوجود جنة ونار ويوم حساب يختلف عن الذي لا يؤمن بذلك. هذا سوف يقيده، تقيده هذه العقيدة في سلوكه الخارجي. مثلا إذا أراد أن يسرق ويفكر بيوم حساب، يفكر بعالم برزخ وضغطة قبر وغير ذلك، حينما يريد أن يزني، حينما يريد أن يشرب الخمر، كل هذه المعاصي حينما تقبل عليها النفس أو تحدثه نفسه بارتكابها يكون دائما حاضرا لديه موضوعة الحساب.
أحسن.
يوم القيامة، القبر، عذاب القبر إلى آخره. فإذا أضيف إليه أنك بعين الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام كما ثبت عندنا في النصوص الكثيرة أن الشاهد على الناس هو الإمام في كل عصر. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسرت المؤمنون في رواية أهل البيت أنه الإمام، أي الأئمة في كل زمان. الإمام هو الذي يشهد أعمال الخلائق. جنابكم إذا كنت خلف هذا الجدار مثلا وتصلون ركعتين، أنا لا أعلم أنكم الآن تصلون ركعتين، فكيف أكون يعني أنا وأنا من المؤمنين لا أشاهد عملك؟ بل ملايين المؤمنين لا يشاهدون عملك، فكيف تقول الآية بأن المؤمنين أيضا سوف يشهدون هذه الأعمال؟ إذن هناك من له مقام الشهادة على الأعمال، وهؤلاء سوف يكونون ماذا؟
بل وعرض الأعمال عليه،
وعرض الأعمال على محسنتهم. فهذا المؤمن الذي يعتقد بجنة ونار وحساب وضغطة قبر وما إلى ذلك، ويؤمن إلى جانب ذلك أن إلى أنه بعين الإمام، كل ما يصدر منه الإمام يراه ويسمعه. وفي بعض الروايات أنه ممكن الإنسان أن يسيء إلى رسول الله، فيسأل كيف يسيء الإنسان إلى رسول الله؟ يقول لأن أعمالك تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى حسنة تسره، وإذا رأى سيئة تسوءه. فأنتم تسيئون إلى رسول الله يوميا من خلال هذه المعاصي. اللي حامل هاي العقيدة بالتأكيد سوف ترسم خارطة لحياته، كيف يتحرك، كيف يتصرف، ماذا يقول، متى يسكت، بخلاف الذي لا يملك مثل هذه العقيدة، يعيش حالة من الانفلات اللي هم يعبروا عنها بالحرية طبعا، وأنا أسميها انفلات، عاش حالة من الانفلات في تصرفاته، في سلوكياته، حتى في تقييمه للآخرين. أنت الآن إذا تدخل مثلا أي مجتمع، أدخل على الفيسبوك، انشر أنت منشور كاذب، أنت جرب أن تنشر منشور كاذب وانسب إلى شخصية أنه سرق مالا، تعال شوف الشتائم على هذا الشخص، شوف الاتهامات من دون أن يحققون من الناشر ولا يحققون في الخبر، لمجرد أن الذي أسند إليه الخبر مثلا لهم موقف منه، أنا فلان أكرهه، لا أرتضيه، لا أميل إليه، كل ما يقال في حقه من أصدقه، بل أروج له وأشارك المنشور وأنقله للآخرين.
إذن عذرا سمعت الشيخ، إذن مسألة الالتزام، أنا طالما أدعي حبي لإمامي، هسه أي إمام، ومنهم الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذن كيف ممكن أن أخذ من سيرته، أن أتعرف على سيرته لأخذ منها ما ينفعني، وكل ما عنده ينفعني بالتأكيد في الدنيا والآخرة. إذن كيف يستطيع شبابنا اليوم أن يواجهوا هذه التيارات المنحرفة الكثيرة سواء كان بشكل واقعي أو افتراضي؟ كيف يستطيعون أن يواجهوا مثل هذه الموجات إلا من خلال القراءة ومن خلال الاطلاع؟
أول نقطة يجب على الشاب أن ينطلق منها هو أنه لابد أن ينظر إلى أنه رقم في الساحة. أنت قل أنا رقم في الساحة،
لا يهمش نفسه،
لا تكون أنت مهمش وتتبعي، يعني ماذا يقول فلان ماذا يقول فلان، تكون مع الإعلام ومع هذا السوشيال ميديا وغير ذلك، وكل ما ينشر أنت تصير عقلك يعني كأنه ماذا مفرغ من أي خلفية ثقافية اللي أنت ترسم حياتك بإيدك. أنت قل أنا رقم، اجعل لك شخصية، لا تكون تابع لأي إنسان، قد تكون تابع لجهة معينة وأنت لا تشعر
بما حياتك. لا تأخذ كلام لا كل من هب ودب أخذ المسلمات،
فعليك أن تأتي إلى الساحة سواء في العالم الواقع أو العالم الافتراضي، تأتي إلى الساحة وأنت معبأ بثقافة رصينة مسلح. عليك أن تطالع حياة أهل البيت، ترجع إلى مصادرنا الرصينة والأصيلة، تقرأ عن حياة أمتك عليهم السلام. طبعا أحب أن أنبه على قضية، أنت ما مطلوب منك السرعة على بني طالب عليه السلام
بالتأكيد،
بل لا تستطيع حتى لو أردت لا تستطيع، ولكن اجعل الأم عليهم السلام هم السقف الأعلى،
غايتك القصوى،
واجعل تحت هذا السقف الأعلى حد أدنى، حد أدنى، وقل لنفسك علي أن أراوح بين السقف الأعلى وهذا الحد الأدنى.
قرأت مقولة جميلة،
بمعنى أن لا أنزل تحت هذا.
أحسنتم، مقولة جدا جميلة في حياة أي فرد ممكن.
نعم،
يقول عندما تريد أن تصعد إلى جبل شاهق ضع في نفسك ومخيلتك وفي ذهنك أنك
تصعد
إلى القمة.
أحسنت،
أن تصل هدفك أن يكون هو القمة.
أحسنت،
هسه إذا وصلت إلى السفح هم لا بأس،
دام جيد. أحسنت،
لا تجعل هدفك هو السفح أو منتصف الجبل، لأن إذا كان هدفك هو منتصف الجبل سوف لا تصل حتى إلى ساحة يعني بداية الجبل.
ينقل نفس هذا الكلام أو قريب منه عن بعض أعلامنا المعاصرين، وهو من الأعلام الكبار.
نعم،
ولده أيضا كان على نفس المسلك، أيضا كان من الطلبة، فيوجه السؤال لابنه يقول له شنو طموحك لوين توصل؟ يقول أصير مثلك. قال له إذا ما توصل؟ قال له أنا وصلت لهذا اللي وصلت له،
جعلت الإمام جعفر الصادق،
جعلت الإمام هو هدفي أن أصل. أنا بالتأكيد ما أوصل له، ولكن لما أخليه هو الهدف بالتأكيد وين ما وين ما أوصل تحت الإمام جعفر الصادق هذا خير عظيم. فالشاب علي أنه اليوم بعبارة صريحة خلي أحكيها، خلي يحترم نفسه، ليه يحتقر نفسه أنه أنا صفر، أنا خل أشوف فلان شو يقوله، ليش فلان يقوله أو فلان، ليش مو أنت؟ هو أنت قول
هنا أنا عذرا بس مداخلة.
نعم،
إحنا دائما هاي مصطلح احترم نفسك شوي بها نوع من ال...
هل اللي قلت أنا بصراحة
الاحترام هو أنه أن تقدر نفسك.
أحسنتم،
أن تقدر نفسك وتجعل لها مكانة.
أحسنتم على هذا المداخلة. فأنت أنطي نفسك قيمة، لا تقول أنا صفر وأنت فلان ماذا يقول وفلان ماذا يقول. أنت أنطي نفسك قيمة، ولكن أحذرك قبل ما تطي نفسك قيمة اعلم أن القيمة ترتبط بموضوعة العلم، الإمام أمير المؤمنين السلام يقول قيمة كل امرئ ما يحسنه.
ما يحسن، أحسن.
أنت في أي مجال تدخل قبل أن تتحدث وقبل أن تصدى، أولا كن أنت من أهل الاختصاص قبل أن تحكي. فإذا عندك قدرة وقابلية واستعداد أن تكون من أهل الاختصاص فخذ في هذا المجال، ثم بعد التخصص أنطي كلمتك. ولكن قضية عامة وهي أن تكون إنسان معبأ بثقافة عامة، هاي ما تحتاج اختصاص، كلنا لازم نصير عندما
نقرأ
موضوعة الثقافة العامة في مجال العقيدة وما يرتبط بأهل البيت، كن نقرأ لأهل البيت على المسلم.
أحسنتم سمحة الشيخ. إذن إحنا هذا كل مدخلية إلى موضوعنا المهم. هسه إحنا كلامكم تفضلتوا، يجي ربما شاب أو شابة تسأل يابا إحنا نريد نقرأ عن الإمام أو نريد نسأل الإمام، جد الإمام غائب، بس إحنا وضعنا شنو في هذه الحالة؟ إذن بمعنى أنه ما هو تكليف الإنسان في وقت غيبة الإمام. بس إحنا أكو عندنا مرجع ممكن نراجع للمكتب مالته.
أحسن.
أكو عندنا شخصية علمية، عندنا مسألة علمية نراجع هذه الشخصية العلمية.
أحسن.
زين، الإمام غائب عن أنظارنا، لا نستطيع أن نصل إليه.
أحسن.
ماذا نفعل في هذه الغيبة الكبرى اللي طالت ربما الآن قرابة 1200 سنة؟
أحسنتم، سؤال جدا وجيه وفي غاية الأهمية. طبعا هذا السؤال يجيب عليه الأئمة نفسهم عليهم السلام.
سلام الله عليه.
إذا رجعنا إلى حياتهم راح نشوف أن الأئمة عليهم السلام ثقفوا من اليوم الأول، بل حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه، بل القرآن ثقف لهذا الموضوع منذ أن جاء قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من هناك بدأت المسيرة على أن جماعة طائفة هذه تتفرغ لكي تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وتتفقه على يد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. النبي كان يثقف، وأنزلنا على وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أول مفسر كان القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نسأل وين هذا التفسير؟ أين الآن هذا التفسير؟ ما موجود إلا عند أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليه.
من هناك جاء التثقيف أنه كان النبي ماذا كان يربي نواة وجماعة من أصحابه، هؤلاء كانوا يحملون ثقافة القرآن الحديث وما إلى ذلك والمعارف الإلهية، بحيث هؤلاء يكونون مراجع لقومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان أيضا في أصحاب الأئمة عليهم السلام هناك أصحاب رموز يشار إليهم بالبنان، بحيث الأئمة نفسهم يرجعون الشيعة إليهم. يجي واحد يسأل مثلا يقولهم الإمام أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما عندكم في الشخصية؟ قالوا من؟ قال هذا النصري، واحد من أصحابنا المصارع. ارجعوا إلى النصري. يجي آخر يقول له سيدي أنا شقتي بعيدة، يعني محل سكنة كلش بعيد، أنا مو كل قدر مسألة تعرض لي أقدر أجيك. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ معالم الدين مو فقط. قال نعم ارجع إلى
ما حصل مع الإمام الرضا.
مع الإمام الرضا عليه السلام.
الله.
آخر كأبان ابن تغلب، هذا اللي هو من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام والباقر والصادق عليه السلام، نفس الإمام الباقر اللي يسكن معه في المدينة يقول له اجلس في 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 مسجد المدينة وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. أن الإمام الباقر عليه السلام يأمر أبان ابن تغلب وهو من كبار الصحابة، ومعروف حتى في ترجمته أنه من المفسرين من أئمة اللغة من الفقهاء من المحدثين، كل هاي العلوم وشائل أبان ابن تغلب.
نعم.
يقول للإمام الباقر اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، تصدى المرجعية يعني افتاء مرجعية، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك.
جميل.
وبيته قريب من بيت الإمام، يأتي الشيعة يراجعون أبان ابن تغلب يأخذون منه الفتاوى والأحكام والإمام باقر موجود. هذا ماذا يعني؟ أن المرجعية للفقهاء كانت في زمان الإمام،
في زمان الأئمة،
تثقيف من الأئمة. إلى أن وصل الدور إلى الإمام الهادي والعسكري اللي دورهم كان قريب من الغيبة. هذا الاقتراب من الغيبة يحتاج إلى توطئة.
بس من قوسين سمعت الشيخ، المرجعية كانت في عهد وعصر الأئمة المعصومين،
لا كما يعتقد أنها عليك. صارت بعد الغيبة الكبرى.
ولكن مع ذلك لاحظ الآن موجة شعواء مثل ما يقولون ضد المرجعية، والعليم من تراجعون المرجعية وتأخذوا فتاواكم، هذه الكتب موجودة وفي وسط بعض الفئات الشيعية للأسف الشديد.
هذه طرحناها في بعض الحلقات.
نعم.
وأيضا ألفت فيها كتابا تحت عنوان مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة، أجبت فيها عن كل هذه الإشكالات.
جميل.
فالأئمة ثقفوا لموضوعة مرجعية الفقهاء. لماذا؟ لأن غيبة الإمام سوف تشكل صدمة للشيعة. يعني بينما كان الشيعي يعتقد بوجود الإمام ويراجعه متى ما يشاء مثلا، وإذا به فجأة حينما يتوفى الإمام العسكري سنة 260 وإذا تبقى الشيعة بلا إمام، هذه تشكل صدمة عنيفة وسوف يعني تتيه الأمة، ولعله حتى المذهب كله تجيف الصدمة كبيرة وارتجاج كبير. فأخذ أهل البيت يمهدون لموضوعة الغيبة منذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من هناك كان يحدث عن الإمام المهدي وأن له غيبة طويلة تقسو فيها القلوب إلى آخره، ويسألون النبي صلى الله عليه وآله أينتفع بغيبته، فيقول إيه والذي نفسي بيده، إنهم لا ينتفعون به كما ينتفع بالشمس إذا جللها السحاب. أحاديث طويلة في هذا الموضوع. فلما جاء عصر الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري أخذوا يثقفون لبعض الوكلاء المهمين جدا من طوائف مركزية، مثل هذا عثمان بن سعيد العمري اللي هو السفير الأول، هذا كان وكيل الإمام الهادي يعتمد عليه اعتماد كبير، يرجع الشيعة إليه، وكان الإمام يمدحه مدحا كبيرا أن هذا الثقة المأمون، ما يقوله عثمان عني فعني يقول
عن الإمام العسكري
الإمام الهادي. يقولون شو يقول هذا، شو نقول لكم عثمان، هذا كلامي كلمته كلمتي، ما يحدثكم عني فعني يحدث. ثم جاء دور الإمام العسكري عليه السلام، سألوه عن عثمان فقال نفس مقالة أبيه عليه السلام فيه، وأضاف إليه ابنه محمد بن عثمان اللي هو السفير الثاني. يقول ذول الثقتان المأمونان ما يقولان عني فعني يقولان. يعني بعد ما تسأل أنت إذا محمد بن عثمان حدثك بحديث قال العسكري، إذا قال العسكري. فربطوا الشيعة بهاتين الشخصيتين ارتباط وثيق جدا، بحيث أي قضية أي مشكلة
يعودون إليهم،
تعرض للشيعة يفزعون إلى هاتين الشخصيتين. فلما قرب موعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، كان الإمام قد هيئ الشيعة للصدمة، وأنها
وابتصاص الصدمة
بداية أنه يرجعون إلى هاتين الشخصيتين ويأخذون منهما. وبالفعل بمجرد أن توفي الإمام عليه السلام ورأى الشيعة حادثة صلاة الإمام المهدي على أبيه، اللي هي كان فيها ضربة شديدة جدا لعمه جعفر الكذاب اللي أراد يصلي على جنازة الإمام ويموه للناس أنه هو الإمام بعد العسكري، فجذبه الإمام، يقولون الدول الحاضرين، خرج إلينا غلام خماسي عمره 5 سنوات، وجذب جعفرا من ثوبه وقال تنحى يا عم أنا أولى بالصلاة على أبي. فبقي جعفر واجما واجما ما يعرف شو يقول. وتقدم الإمام المهدي وصلى على جنازة أبي ثم غاب عنا، يعني دخل الدار بعد ما شافه.
إذن عذرا سمعت الشيخ، إحنا حتى نوصل المعلومة بشكل أسرع، وإن كانت هذه المعلومات التي تفضلتم بها هي كلها مهمة وجميلة، وعلينا وعلى المشاهدين أن يعلموها. إذن الآن يجيني شاب، تجي شابة، يا با أنا شنو تكليفي؟ شو سوي؟ انصحوني رجدون. وكثير طبعا بالمناسبة كثير من الشباب تواقون إلى طريق أهل البيت، يريدون أن يسيرون على الطريق الصحيح والصواب، ولكن ربما أضاعوا البوصلة أو لا يوجد أحد من يرشدهم إلى ذلك،
مع وجود شياطين الإنس الذين يروحون إليهم
بالتأكيد.
إحنا طبعا وصلنا إلى الجواب على هذا السؤال، أنه إحنا عرفنا من كل هذا يعني على مدى عمر الرسالة، يعني من نزول الآية الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والتطبيق العملي من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لذلك والأمة من بعده، وصولا إلى تمهيد الإمام العسكري عليه السلام للغيبة وامتصاص الصدمة، عرفنا أنه مرجع الشيعة من هو بعد العسكري عليه السلام، إنه عثمان بن سعيد العمري الذي هو من كبار أصحاب العسكريين، من الفقهاء من العلماء الكبار، وهو السفير وهو المرجع. فلما رجعت الشيعة إليه وأخبرهم عثمان بن سعيد أنه ماذا؟ أن توقيعات الإمام المهدي تخرج على يده، فشاهد الأصحاب الخواص الذين شاهدوا الإمام عندما صلى عليه، وبعضهم شاهد الإمام قبل وفاة العسكري، الإمام خص بعض أصحابه وأخرج إليهم الإمام المهدي وهو طفل صغير وقال لهم هذا صاحبكم من بعدي، وممن رآه عثمان بن سعيد وابنه محمد
بن
اللي هو أبو جعفر يسموه، اللي هو أطول السفراء عمرا، الثاني أطول تقريبا 20 سنة تقريبا. أبو جعفر جليل القدر. الإمام أطلع خواص أصحابه على الإمام وشافوا الإمام ثم غيبه عنهم، يعني قالهم بعد ما تشوفونه بعد هذا اليوم، وهذا هو صاحبكم من بعدي. كانت تخرج يعني أجوبة الإمام المهدي بخطه اللي يعرف عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان، بنفس الخط كانت تخرج التوقيعات للتعليمات والتوجيهات وإجابة المسائل اللي كانوا الشيعة يجيبونها إلى السفير حتى الإمام يجاب عليه. فحصلت ثقافة عامة عند الشيعة أن الاتصال بالإمام يكون من خلال عثمان بن سعيد.
جميل.
تجيب لي أنت رقعة عندك أسئلة بها، تنطيها لعثمان بن سعيد، يقول لك روح تعال فلان يوم كذا، تجي تلقى أجوبة الإمام بخطه تحت أسئلتك وختم الإمام صلوات الله عليه. وكان الإمام الحجة صلوات الله عليه يعزز صحة هذا الخط وأنه منه وليس من عثمان، لعله قال يقول من عثمان لعله كان يتقن التزوير مثلا، لكن الإمام كان يعزز هذا الأمر على ويؤكد أنه منه وليس من عثمان ولا غيره، أنه كان يجيب على أشياء ما كان عثمان يستطيع أن يجيب عليها. مثلا البعض يقول أنا كان عندي 3 أسئلة للإمام، كتبت 2 واستثنيت الثالث قلت ما أسأل، فجاء الجواب على 2 والثالث اللي ما سألت. يعني كيف يعرف عثمان أن هذا في قلبه سؤال لم يكتبه؟ آخر يقول كتبت رسالة كاملة للإمام بخطي بإصبعي بدون قلم هكذا فقط بالإصبع، يعني ماكو أثار، ودفعتها إلى السفير جاء الجواب على كل رسالة مالتي اللي أنا بعثها فقط بخط إصبع. فكان الإمام الحجة هو اللي يعزز موقف هؤلاء السفراء. أنت تجيب حقوق شرعية تنطيها علما إلى عثمان بن سعيد في الصراط وانت جاي من خراسان، وعثمان بن سعيد مثلا في بغداد وانت جايب لهاي الصراط قبل ما تفتحها، هاي الصراط بها كذا دينار ذهب كذا درهم فضة، فيها دينار مخشوش أرسله فلان، تفتح الصورة يطلع المخشوش يخليه على صفحة من دون ما يفحصه يعني.
هذا في زمان عذرا سمحت الشيخ، هذا في زمان بالتأكيد أمور وأحداث تاريخية حصلت وفيها شواهد على وجوب تبعية الإمام أو من ينصبه
الإمام صلوات الله.
اليوم الآن في زمان هاي القصة اللي تفضلت عنها ربما صار لها بد 1000 وكذا سنة 1150 أو أكثر سنة. زين الآن إحنا اليوم شبابنا شو اللي لازم يسووه؟
أحسنت.
نعم.
فقط أواصل هذه القضية. حياة السفراء ما كانت مختصة بماذا؟ بالسفراء.
نعم.
يعني كانت الشيعة ترجع للسفراء فقط في القضايا التي تتوقف على الإمام. فقط اللي يحتاج بها الإمام. أما القضايا اللي يكفيني فيها الفقيه، الفقيه يستطيع أن يسد مسد الإمام وهو باب فتاوى. كان مفتوح على مصراعي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الغيبة الصغرى، بحيث نفسهم السفراء كانوا يرجعون الناس لمن؟ إلى الفقهاء المعاصرين، بل أكثر من هذا. الحسين ابن روح اللي هو السفير الثالث كان يعزز موقف المراجع، يألف كتاب في الحديث ويدزه إلى يقوم يقولهم شوفوا هذا الكتاب بصحيح
من باب المراجع.
زين شلون أنت سفير الإمام وأكيد أنت سفير الإمام وأمر متيقن منه
يضع
وخرجت على يديه كثير من التوقيعات بخط الإمام وتثبت أنها من الإمام وأنه يتصل بالإمام، مع ذلك يعرض كتاب على اليمن اللي هو ألفه، يعرضه على الفقهاء الكبار في قم، كانت قم حافلة بالفقهاء. هذا ماذا يعني؟ أن السفير الثالث الذي يتصل بالإمام يعزز من مقام الفقهاء، وهو بنفسه يرجع إلى الفقهاء لكي يقيم كتابا هو ألفه، فما بال العوام العاديين؟ لا بد عليهم أن يرجعوا من إلى الفقهاء. ولما وقعت الغيبة الكبرى خرج آخر توقيع من الإمام على يد السفير الرابع علي بن محمد السمري، يذكر الإمام فيه أن لا توصي لأحد من بعدك، لا تقم أحد من بعدك، فقد وقعت الغيبة الثانية وفي نسخة التامة، وأنه لا ظهور قبل ظهور قبل خروج السفياني والصيحة، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ومن يدعي المشاهدة فهو كاذب مفتر. وبهذا ختمت حياة السفير الثالث. فلما انتقل عن الحياة
سفير الرابع،
السفير الرابع عفوا، ولا سفير خامس، إلى من يذهب الشيعة؟ إلى من كانوا إلى جنب السفراء وكانوا مراجع إلى جنب السفراء وهم الفقهاء
الكبار، أوصوا بهم
وقال أوصوا. فصار من الطبيعي جدا، خل أقول بلفظ أخرى بشكل أوتوماتيكي تلقائيا بعد المرجعين وين صارت؟ للفقهاء، فقهاء الطائفة الكبار، وهؤلاء الكبار سيرتهم وماكنتهم مستمرة، فقيه ولد فقيه، حوزة ولد حوزة، إلى يومك هذا إحنا الحوزة ماذا تنتج فقهاء ولادة إلى هذا. لذلك هي أكبر جامعة في كل العالم وأقدم جامعة هي الحوزة العلمية الشيعية، لأنها من ذلك العصر إلى اليوم دراسة مستمرة وتولد وتخرج الفقيه بعد الفقيه والمرجع بعد المرجع.
احنا حتى لا نخرج من اصل الموضوع، احنا السؤال كله كان تكليف المؤمن في عصر الغيبة. هذا التكليف في عصر الغيبة ما يتوجب على المؤمن الاتصال بالإمام وأخلاق الإمام لو بشكل عام هذا التكليف.
الاتصال بالإمام في زمن الغيبة إذا قصد منه الاتصال بشخصه.
لا 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 الاتصال المعنوي خلينا نقول.
هو أنا أريد يعني أغطي جنبته. كما يفكر البعض يقول أريد أتصل بالإمام شخصيا أريد اللقاء بالإمام. فيروح مثلا 40 ليلة أربعاء في السهلة على أمل أن يلتقي بالإمام لأنه سمع أن البعض يفعل ذلك وقد وفق وتشرف. هذه مو طريقة فقهائنا ولا هو الذي أوصى به أهل البيت عليهم السلام. بل في بعض النصوص نفس الإمام عليه السلام في حادثة ما كان بعض الفقهاء يريد لقاء الإمام وتكلم مع واسطة تلك الواسطة كانت تلتقي بالإمام طلب منه أن يرى الإمام. الإمام يقول له ماكو داعي. الإمام جاء يقول ماكو داعي للقاء. إذا إحنا شفنا الإمام يقول إذا إحنا شفناكم أصلح باللقاء أنا أجي. أنا أجيك ألتقي بك. تقول شنو الدور كيف تصل الإمام. أنت المهم منك أن تعمل بما يريد الإمام لا بأن ترى الإمام. الإمام لعله يتصل بي هاتفيا أنه أخرج حلقة في العنوان كذا فأخرج حلقة. آخر لعله يلتقي بالإمام موش الوجه ولا يطيع الإمام. فأيهما أفضل؟ الذي يطيع وهو لم يرى الإمام. بل في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحن إلى إخوانه قالوا يا رسول الله أولسنا إخوان؟ قالوا أنتم أصحابي إخواني من يأتون الذي يأتون في آخر الزمان الذين يؤمنون بي كحبر على ورق أو بحبر على ورق أولئك المؤمنون حقا. هذا اللي هو ما شاف النبي ويعتقد بالنبي. هذا اللي ما شاف الإمام الحجة ويطيع الإمام الحجة. شو نطيع الإمام الحجة؟ العلماء حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم.
هناك كثير سمحت الشيخ الآن بدأت تظهر بسبب انتشار الإعلام السوشيال ميديا إلى آخره كثير من الحركات من تدعي المهدوية. هسه تدعي المهدوية بأنه هو المهدي هذا الشخص المدعي أو بأنه يلتقي بالإمام يأخذ تعليمات من الإمام يجلس مع الإمام وهكذا. ادعاءات وحركات كثيرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. كيف على الشاب على الإنسان المؤمن المتدين أن يواجه مثل هذه الحركات وأين يرجع لإرشاده والتحقيق فيها مثل هذه الحركة؟
علينا أن نفكر بطريقة تفكير العدو نفسه. العدو كيف يفكر؟ حينما يتحرك صاحب الحركة المنحرفة على ما يعول هذا العدو. من هنا نستطيع أن نجيب على السؤال. العدو يعول على قضيتين في مسألة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
الجهل والعاطفة. هو يعلم العدو أن الشيعة مرتبطون بأهل البيت ارتباطا كبيرا جدا خصوصا على المستوى العاطفي. يعني ينشد الشيعي يحشو يا كثير يحشو يا على إشكالات كذا بس تتوصل إلى ولاية علي بن أبي طالب. حتى لو كان جاهل يقول لك تحدثني بالولاية هذا خط أحمر لأن عندهم اتصال مو طبيعي بأهل البيت عليهم السلام محبة مو طبيعية. فصاحب الحركة المنحرفة لما يشوف هيك أكو عاطفة شديدة بالإمام المهدي
يدق على الوتر
فهذا راح يتكهرب. بس يقول الإمام المهدي يتكهرب الإمام المهدي كذا ويخضع ويخلي له على رأسه كذا كأنه حرز يعني فرد خطوة متقدمة باتجاه التأثير على هذا الشخص. القطب الثاني الجهد. هذا المقابل ما عنده ثقافة مهدوية لا قال إليه البيت لا قال عن حياة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. وكثير الروايات الواردة في الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم جدا كثيرة يعني فقط كتاب إكمال الدين وإتمام النعمل الصدوق كتاب بأكمله عن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم
الغيبة غيبة
كتاب
النعماني.
الغيبة الطوسي النعماني محمد بن إبراهيم تلميذ الكليني هذا كتاب الغيبة وهو تلميذ الكليني فقط في الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يقرأ هاي الكتب الثلاثة كتاب الغيبة للنعماني والغيبة للطوسي وإكمال الدين
للشخص
وكذلك الجزء الأول من الكافي يعقد باب لحياة الأمة وانتحصل الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. اللي يطلع على هذه الروايات يعني صار عنده فرد قاعدة وخلفية ثقافية مو بسهولة تجي تأثر عليه تقول أنا أتصل بالإمام وأنا أرجع للإمام. هو هذا التوقيع الوحدة الرابع اللي ذكرناه أنه من يدعي المشاهدة وسيأتي شيعتي. ها مو أنا وياك نسولف لا لا أنا جل الشيعة وسيأتي شيعتي من يدعي شنو المشاهدة ومن يدعي المشاهدة فهذا كاذب مفتر. يعني وظيفتنا ماذا؟ أن نكذبه. لذلك العلامة المجلسي في البحار يقول هاي المشاهد اللي نفاها الإمام وجعل مدعيها كاذب ومفترن مو المشاهدة العادية. العادية حاصلة عندنا روايات متواترة
كثيرة.
متواترة الذين ابتقوا بالإمام ولكن هذه المشاهدة يحتمل يقول يحتمل أنها المشاهدة المقرونة بادعاء السفارة. نحن السفارة فقط أربعة. ابن قولويه يقول إجماع الشيعة على أن كل من يدعي السفارة بعد السمري فهو كاذب ومفترض. إجماع فيها يعني وارد هذا إجماع من هذا التوقيع. فيجي واحد يقول أنا أتصل بالإمام قلت كاذب مفترض. كيف تقول الإمام يقول كاذب مفترض؟ إذا شايف الإمامة وموجهك هاي احتفظ بها لنفسك لا تحكيها. فإذا أنت وظيفتك إذا رأيت الإمام أنت وظيفتك أن تسكت أن لا تدعي. ونحن وظيفتنا إذا ادعت أن نكذبه ونقول هذا كاذب ومفترض لكل وظيفته. فأنت إذا شايف الإمام فقط قضية جزئية هيك مختصة بيك شافاك من مرأة قضى لك حاجة ما أدري شو كنت والإمام قضى لك قضية معينة هاي احتفظ بها لنفسك. إذا تحدث بها حدثك إنسان يثق بيك ما يدخل
يستوعب
شك
مثل هذا
يستوعب ما يدخل شك أو يدعي أنك أنت عندك فت خصوصية للإمام أو تحاول تبحث عن جاه ومقام بسبب هذه الدعوة. إذا هالشكل حنوان شك بما أمر الإمام سلام الله عليه. أما إذا كان يدعي السفارة وغير ذلك فهذا واضح البطلان.
جيد. كثيرا ما يطرق هذا الإشكال أو الشبهة وما إلى ذلك من الأمور. الآن متوسط الأعمار 70 سنة 80 سنة. هسه أكو استثناءات ربما البعض يصل إلى 100. دائما نسمع بالأخبار أكبر معمر في العالم 120 سنة 130 سنة وإلى آخره. المشككون دائما ينطلقون من المشاعر الطبيعية.
أحسن.
المشاعر المحسوسة يقول لك أنا هنا الآن هذا المجتمع وهذا الوقت أعلى شيء أعلى شيء ربما يطول فد 120-130 سنة. شلون تدعون 1000 الآن 185 سنة عمره؟ شلون طال عمره بهذا هذا الفترة الزمنية الطويلة؟ ما هو التعليل؟
طبيعي إذا كان السائل مثلا من الملحدين اللي يعتقد بالطبيعة فقط ما عندنا يعني حرص على إقناعه بأن بوجود الإمام أصلا فضلا عن عمره الطويل.
هو بالله لا يعترف.
ها والذي يعترف بالله بعد ما هو مشكلة فلينكر المهدي أصلا لا أنه عمره فقط. والذي ينكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم
كذلك
كما لو كان مؤمن بالله ولكن لا يؤمن بنبينا كأنه واليهود والنصارى نقول لهم أيضا هذه مسألة ليست مهمة. فمن ينكر نبوة نبينا فلينكر ماذا؟ إمامته أهم من عمره. تجال العمر ما أنت إمامته منكره. فكلامنا مع المسلم شيعي أو غير شيعي أي مسلم. المسلم يجي له نقول له تعال أنت عندك عقائد كثيرة. أول عقيدتك أن الله قادم على كل شيء. فلو أراد الله أن يطيل عمر المهدي يقدر يقول نعم خلاص انتهى الجواب انتهى الإشكال انتهى. تريد شواهد؟ يقول نعم هو قادر لكن ما واقع هذا الشيء. شو المواقع؟ نوح إلى الآن هو أكبر من المهدي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن المهدي ما واصل إلى عمره. في رواياتنا أن نوح 4500 سنة 4500 سنة عمره في رواياتنا. في رواية أخرى 4450 سنة يعني الفرق بين رواياتنا 50 سنة فقط. فعلى أي روايتين نوح متجاوز 4000. الإمام المهدي حد الآن 1200 سنة بعد ما وصل عمر نوح. الخبر باعتقاد جميع المسلمين أنه حي
وإلى يوم القيامة.
والخبر أكبر عمرا من الإمام المهدي إلى الآن لأنه قبل الإمام المهدي بكذا قرن وهو حي إلى الآن. فيكون عمره عدة قرون يعني يفوق عمره عمر الإمام بعدة قرون. وعلى رأي بعض السنة بأن الخبر قد توفي بعد يعني مبعث النبي ب100 سنة تقريبا. خلال الفترة قد توفي الخضر يدعون. حتى على ذاك الحساب الخضر أكبر عمرا من الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عيسى إلى الآن حي.
حي.
وعيسى إذا قلنا على أقل التقادير أنه سبق نبينا ب500 عام على أقل التقادير هذه فهو الآن يكبر الإمام المهدي ب750 سنة أكبر عمرا. وسوف ينزل في رواية المسلمين شيعة والسنة سوف ينزل في آخر الزمان ويصلي خلف الإمام المهدي صلوات الله عليه. الدجال في كتبهم كتب إخواننا السنة الدجال يعتبرونه من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطلع النبي أصحابه عليه وطلب عمر من النبي أن يقتله. قال إذن لي يا رسول أن أقتله. قال لا ليس إلى ذلك سبيل. هذا كانه شون ابتلاء إلهي. هذا راح يبقى حي ويفتتن به الناس بعد ذلك. عندهم الدجال حي منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسوف يقتله عيسى عليه السلام. وإحنا عندنا روايات أنه على يد الإمام يقتل. هسه أين الذي يقتله الإمام أو عيسى عليه السلام؟
إذا مسألة العمر هي ليست مسألة.
فالدجال عندهم يكبر الإمام المهدي 2.5 قرن 250 سنة. فكيف تقبل الدجال أكبر من الإمام؟ تقول حي يرزق وعمره أكثر من الإمام 250 سنة. تقول الخضر موجود وعمره أكثر.
ربما سمعت الشيخ مع تقدم العلوم الآن الطبية أثبت ربما بعض العلماء الطب أنه تركيبة وفسلجة الجسم الإنسان لو اتبعت نظاما غذائيا معينا لطال عمر الشيخ.
أكو شاهد على هذا غير ملتفت إليه. شاهدان أنطيك. خل أدعي دعوة أول مرة بلا دليل ثم أعطيك الشاهد. أدعي أنا إيش دعوة أن الأئمة عليهم السلام كانوا مطلعين على قوانين الطبيعة بحيث لو أراد الإمام أن يعمر لاستطاع
أن يعمر
ولا لا يموت إلا بإذن الله. إذا الله يريد موت هذا شيء آخر. لكنهم لا يتبعون ذلك النظام وجروا على الأسباب الطبيعية لأغراض يعني إلهية هذه وحكمة إلهية.
ليس منهم إلا مقتول أو مسموم.
إيه شنو الشاهدين؟ أول شاهد أمير بن عبد السلام ضرب بسيف مسموم ووصلت الضربة إلى أم رأسه. أم الرأس يعني مرتكز الدماغ. لما جابه هذا الطبيب السكوني قال لهم اذبحوا لي شات وأخذ من الرئة شريان كأنه من الرئة رئة شات حارة قالوا يعني توه مذبوح ونزل هذا الشريان في الشق في شق الرأس لأمير المؤمنين بأبيه وأمه وبعدين سحبه خلاه مدة شوية وسحبه فوجد أجزاء من الدماغ على هذا الشريان اللي طلعه فقال له اعهد عهدك يا أمير المؤمنين فإن ضربة عدو لقد وصلت إلى أم رأسك للدماغ. زين السيف مسموم اللي أم كلثوم لما شافت الأصحاب جابوا ابن ملجم وهي تبكي قالت ماذا فعلت يا عدو الله؟ أرجو أن لا يكون على أبي بس. قال والله لقد اشتريته بألف هذا السيف
وسممته
بألف ولو يعني كأنه مضمون كلام لو وزعت الضرب على الخلائق جميعا لماتوا. زين سيف مسموم هو فقط بلا سم إذا وصلت الضربة إلى أم الدماغ على الأقل أن يشل الإمام كن يشل. شنو يبقى يوما الإمام يأمر وينهى
ووصية
طويلة فيها حكم وفيها ما فيها وما مات الإمام. هذا شنو من جسد؟ شنو من طبيعة تكوينة الإمام اللي هذا كله ما مات؟ هذا شاهد. الشاهد الثاني الحسين عليه السلام.
الحسين
جد الجراحات اللي عليه كانت
في بعض الروايات 1900 جراحة.
كم بقي ممددا على الأرض وهو يقرأ الدعاء
ينزف
الدعاء إلهي هذا اللي اللهم عالي المكان عظيم الجبروت اللي يقرأ به ويبكي ويتوسل الله عز وجل ويجثم على صدره الشمر ويخاطب الإمام. هاي الجراحات لما تريد تحسبها وبعضها بعضها هو قاتل بعضها هو قاتل من أول ضربة الإمام ما مات. ليش؟ إذا مو طبيعي. هاي أساء مو طبيعية. وكجواب علمي نقول للطبيعيين إذا كنتم تعتقدون بقانون العلة والمعلول أكو فرد قانون للبدن تعتقدون بالخلايا وغير ذلك أن الخلايا إذا لم تتجدد يبدأ الإنسان هذا الجسم ينهدم شيئا فشيئا إلى أن تتعطل الوظائف الرئيسية ويموت الإنسان وتفارق الروح البدن كاعتقادكم أنتم. أكو مشكلة إذا قلنا أكو قوة
غيبية
عالية تستطيع تعطيل هاي القوانين بالنسبة لفلان وفلان تعطلها.
لأنه هي التي خلقت هذه
هي الأسفار. التي خلقتها فتخلي هاي الخلايا تتجدد دائما بحيث حتى يبقى في عمر الشباب كما ورد عندنا أن الإمام المهدي يظهر في عمر 40 سنة. من اللي حافظ عليه بهذا الشكل؟ من بيده قوانين هذه الطبيعة.
بارك الله فيكم. الكلام والحوار معكم جميل جدا.
الله يسعدك
الشيخ جاسم الوالي. شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات.
شكرا لكم. حياكم الله.
حياكم الله. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا أن يعجل في فرج صاحب العصر والزمان ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم أحبائي المشاهدين على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.